هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذخائر العبر. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي ذخائر العبر، حيث القصص والحكايات المعبرة الحافلة بالدروس والعبر والمستخرجة من روائع الأدب الفارسي عبر العصور. أملنا أن تقضوا معنا دقائق مفعمة بالفائدة والمتعة. مستمعينا الأكارم، خصصنا هذه الحلقة لاستعراض كنز آخر من كنوز الأدب الفارسي، ألا وهو السفر النفيس الخالد الذي خلفه للأجيال المتعاقبة بل وللمجتمع البشري برمته الصوفي والشاعر الكبير جلال الدين المعروف بالمولوي، ونريد بذلك الكنز ديوانه الشعري الخالد المثنوي أو المثنوي المعنوي. وقبل أن نبدأ باستعراض بعض من حكايات هذا الديوان وقصصه التمثيلية، سوف نتوقف مع اللقاء الذي أجريناه مع ضيف البرنامج الأستاذ الدكتور سعد الشحمان حول شخصية الشاعر وقيمة الكتاب من الناحيتين الأدبية والصوفية. نرحب بكم أستاذ بداية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج ذخائر العبر.
أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الأفاضل.
شكرا أستاذ، نرجو منكم أن تقدموا لنا في القسم الأول من حديثكم صورة عن شخصية الشاعر والصوفي مولانا جلال الدين الرومي ورائعته المثنوي.
نعم، في الحقيقة الصوفي والشاعر الكبير جلال الدين البلخي أو جلال الدين الرومي،
نعم،
كما يعرف في بعض الأحيان، هو منسوب كما يدل عليه لقبه إلى مدينة بلخ،
نعم،
التي ولد فيها. وأما تلقيبه بنسبة الرومي فهي نسبة إلى بلاد الروم الشرقية التي نشأ وترعرع فيها. وقد خلف لنا هذا الصوفي والشاعر الكبير الذي يعرف أيضا بالمولوي،
نعم،
وشخصيته معروفة في جميع البلاد الإسلامية وحتى ربما في البلاد الغربية.
نعم،
خلف لنا رائعته الكبيرة، ونريد منها ديوانه الشعري الخالد الذي عرف باسم المثنوي أو المثنوي المعنوي.
نعم،
وقد نظمه في قالب المثنويات، يعني كل بيت يشترك في قافية واحدة
طبعا
بالنسبة إلى الشطر الأول والشطر الثاني، وهي من القوالب المعروفة في للنظم في الشعر الفارسي.
نعم،
وعلى هذا الأساس عرف هذا الكتاب باسم المثنوي. هذا الكتاب هو في الحقيقة عبارة عن ديوان شعر يضم بين دفتيه 26,000 بيت، فهو كما ترون ديوان شعري ضخم يعد من أفضل الكتب التي ألفت في مجال التصوف الإيراني والإسلامي القديم وفي مجال الحكمة الإيرانية بعد الإسلام، حيث احتوى هذا الكتاب على حكايات وقصص في مختلف الأغراض والموضوعات والفنون، عرضها الشاعر في قالب الشعر بلغة مبسطة وواضحة وسهلة المتناول وفصيحة بليغة في نفس الوقت.
جيد.
حيث يتجاوز عدد هذه القصص والحكايات 400، عرضها الشاعر بأسلوب التمثيل وبأسلوب الحوار وبأسلوب الحكايات والقصص القصيرة، وبين لنا من خلالها المصاعب والمشاق التي يواجهها الإنسان في طريق الوصول إلى الخالق عز وجل وإلى الحقيقة، بالإضافة إلى أن هذا الكتاب اشتمل على مجموعة من الأفكار والمفاهيم الإسلامية، بل يمكننا القول أن مولانا جلال الدين اعتمد على الحكاية والقصة بشكل رئيس كأداة لإيصال تلك الأفكار والمفاهيم إلى ذهن القارئ والمستمع.
طيب، شكرا لك أستاذ على هذه الإجابة الكافية والوافية طبعا نظرا إلى ضيق وقتنا. شكرا مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود إلى حضرتكم. عدنا مستمعينا الكرام وذخائر العبر، ومعنا الأستاذ الدكتور سعد الشحمان. أستاذ، نرجو أن تقص علينا إحدى الحكايات التي استوقفتكم وأثارت إعجابكم من بين قصص المثنوي وحكايته، مشفوعة بتعليقاتكم واستنتاجاتكم من هذه الحكاية باختصار لو سمحت.
نعم، إن شاء الله سأحاول.
شكرا.
من بين الحكايات الطريفة التي استوقفتني في هذا الديوان الشعري الخالد، رواية يرويها، يعني جرت أحداثها في مدينة قزوين الإيرانية التاريخية.
نعم.
حيث يقول الشاعر المولوي أن الناس، يقول إن الناس قد اعتادوا في هذه المدينة أن يرسموا النقوش على ظهورهم وسواعدهم وأيديهم، ويكتبوا أسماءهم، وأحيانا يرسموا بعض أشكال البشر أو الحيوانات على أجسادهم. كانت هناك مجموعة من الناس تسمى بالدلاكين، وكان من ضمن الأعمال التي يزاولونها هو حقن الحبر بالإبرة تحت الجلد، أو ما يسمى بالوشم
طبعا.
وبعد ذلك يرسمون بعض الأشكال التي قد تبقى على جسم الإنسان بشكل دائمي. يقول المولوي، في أحد الأيام ذهب أحد المصارعين من هذه المدينة إلى أحد الدلاكين وطلب من الدلاك أن يرسم له شكل الأسد على كتفه.
نعم.
فتمدد المصارع على الأرض وبدأ الدلاك عمله، وما إن غرز الدلاك الإبرة الأولى في جسم المصارع حتى صرخ الأخير من شدة الألم وقال: لقد قتلتني يا أيها الدلاك. فقال الدلاك: أنت الذي أردت ذلك، فعليك أن تتحمل. فسأله المصارع، قال له: ما هو الشكل الذي ترسمه على جسمي؟ فقال الدلاك له: أنت نفسك طلبت مني أن أرسم الأسد، صورة الأسد.
نعم.
فقال له المصارع: أي عضو من الأسد بدأت به؟ فأجاب الدلاك، قال: بدأت من ذيله. فقال المصارع: لقد احتبست أنفاسي من شدة الألم. ولا ضرورة للذيل. ثم إن الدلاك غرز الإبرة مرة أخرى فصرخ المصارع مرة أخرى قائلا: أي عضو ترسمه الآن؟ فقال الدلاك: إني أرسم أذن الأسد. فقال المصارع: لا حاجة لهذا الأسد بالأذن، فارسم عضوا آخر. ثم إن الدلاك غرز الإبرة في كتف المصارع مرة أخرى فأطلق المصارع القزويني صرخة ألم أخرى وقال: أي عضو من الأسد هذا؟ فقال الدلاك: الباطن. فقال له المصارع: أن هذا الأسد شبعان
طبعا
ولا حاجة له إلى البطن، وصورته هذه هي صورة الأسد الدائم الشبع. فغضب الدلاك وألقى بالإبرة أرضا وقال: وهل يوجد في العالم أسد ليس له ذيل ولا رأس ولا بطن؟ إن الله لم يخلق مثل هذا الأسد بعد. بهذه القصة في الحقيقة هذه القصة الطريفة والمفيدة في نفس الوقت يريد أن يقول لنا من خلالها أن الإنسان إذا أراد شيئا فإن عليه أن يكمله ويبلغ به كماله ونهايته، لا أن يتركه ناقصا، وإن تطلب إكماله تحمل الألم والجهد والمشقة، وإلا فإن من الأفضل له أن يتركه ولا يبدأ به أساسا.
طيب، شكرا لك أستاذ على هذه الإجابة القيمة. نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ سعد الشحمان على حضوره معنا في هذا البرنامج. شكرا لك أستاذ.
نحن أيضا نقدم لكم شكرنا وللمستمعين الأفاضل.
حياك الله. أما الآن نعود إلى فقرات البرنامج بعد فاصل قصير. مستمعين الكرام، من بين القصص والحكايات المعبرة التي تطالعنا بين ثنايا المثنوي قصة تحمل العنوان التالي: الببغاء والبقال، وهي حكاية أوردها المولوي للتأكيد على أن هنالك الكثير من الناس ممن هم سذج وسطحي التفكير، يتوصلون إلى النتائج من خلال الاستناد إلى المقدمات المغلوطة الخاطئة، أو يستندون إلى القياسات والمقارنات الخاطئة التي تؤدي بهم إلى نتائج وهمية بعيدة عن الواقع. وهذا ما نلاحظه في الحكاية الطريفة التالية: كان لأحد الباعة ببغاء خضراء اللون جميلة، وكانت تتكلم كالبشر وهي تعرف لغتهم، وكانت تحرس الدكان وتتمازح مع الزبائن وتضحكهم وتجلب الزبائن للبائع. وفي ذات يوم طارت من ذلك الدكان إلى دكان آخر، فاصطدمت الوسادة بقارورة الزيت، فسقطت القارورة دون أن تنكسر، وانسكب الزيت، وعندما جاء البائع رأى الزيت وقد انسكب على أرضية الدكان ولوثها، فأدرك أن الببغاء هي السبب في ذلك، فتناول عصا وهوى بها على رأس الببغاء فجرح رأسها وتساقط ريش رأسها حتى صارت صلعاء، ومنذ ذلك الحين لم تعد الببغاء تتكلم ولا تتمازح مع الآخرين، فأصاب البائع وزبائنه الغم من ذلك، وندم البائع على ما بدر منه، وكان يقول: ليت أن يدي قطعت ولم أضرب الببغاء. وكان يدعي أن الببغاء سوف تعود إلى سابق عهدها من الكلام والمزاح. وفي ذات يوم كان صاحب الدكان جالسا وقد أصابه حزن عظيم، وإذا برجل أصلع يمر من جانبه وكان رأسه خاليا تماما من الشعر وكأنه إناء من النحاس. وفجأة خرجت الببغاء من صمتها لتنادي الرجل قائلة: أيها الرجل الأصلع، لماذا حطمت قارورة الزيت فأصبت بالصلع؟ لقد دخلت بعملك هذا في جماعة الصلع، كان عليك ألا تسكب الزيت. فضحك الناس من هذه المقارنة، لأن الببغاء كانت تتصور أن كل من سكب زيتا لابد وأن يصاب بالصلع. وهكذا نبلغ إخوتنا المستمعين نهاية المطاف في حلقة هذا الأسبوع، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.